دالون كريج كينار، أعمال الرسل، المحاضرة الأولى. التأليف والتاريخ والنوع. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينار وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور كريج كينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة الأولى، التأليف والتاريخ والنوع. لدينا رسائل كثيرة في العهد الجديد توضح لنا كيف تم التعامل مع مشاكل معينة. لدينا الأناجيل التي تبين لنا المزيد عن حياة ربنا، ولكن لدينا سفر واحد في العهد الجديد يصور بطريقة سردية حياة الكنيسة الأولى. موضوع الكتاب هو رسالة الكنيسة الأولى وكيف قاموا برسالة يسوع واتبعوا إرساليته العظيمة. نجد هذا في كتاب أعمال الرسل، وسنبدأ سفر أعمال الرسل بمقدمة طويلة جدا لإثارة المواضيع الرئيسية، وبعد ذلك سوف نستعرض ونختبر أجزاء معينة من سفر أعمال الرسل بطريقة أقل تفصيلا إلى حد ما. سفر أعمال الرسل يمكن أن نسميه لوقا الجزء الثاني، لأنه من المهم جدا كيفية نقل إنجيل لوقا في سفر أعمال الرسل. إن إنجيل لوقا هو كل ما بدأ يسوع يفعله ويعلمه، ويظهر سفر أعمال الرسل كيف استمر يسوع في العمل من خلال إتباعه. حسنا، يخبرنا سفر الأعمال عن بداية العديد من الكنائس، ولذلك فهو مفيد عند النظر في خلفية رسائل بولس. على سبيل المثال، كان الرومان يتبعون كنيسة مختلطة كانت تتألف في السابق من الأمم فقط. أهل تسالونيكي إلى كنيسة أممية إلى حد كبير يضطهدون لإيمانهم بملك آخر، يسوع. حسنا أيها الأثينيون، هذا لم يدرج في القانون، ولكن على أي حال فإننا نحصل على خلفية عن العديد من الرسائل، على الرغم من أن هذا لم يكن الغرض الأصلي لسفر الأعمال. إنها تساعدنا بهذه الطريقة. لنبدأ بالنظر إلى مسألة كاتب سفر أعمال الرسل. نحن حقا لا نستطيع أن نتطرق إلى مؤلف سفر أعمال الرسل دون النظر إلى رواياتنا، ويرى جمهور العلماء أن الروايات كتبها أحد أصحاب بولس، وهناك سبب وجيه لذلك، لكن بعض العلماء يعترضون. وهناك أيضا أسباب لذلك. يمكنك معرفة موقفي لأنني قلت أسبابا وجيهة لأحدهما وقلت للتو أسبابا للآخر، ولكن على أي حال فإن الروايات أكثر تفصيلا بكثير في القسم. نحن هناك تفاصيل أكثر عن الأسابيع القليلة التي قضاها في فيولبي أكثر من الإقامة الطويلة في كورنثوس، 18 شهرا وأكثر من عامين في أفس. وأيضا من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ وفي عام 1610 وما يليه نجد أننا بدأنا بالانتقال من تروس إلى فيولبي. بعد أن ترك بولس وسيلا فيولبي انفصل، لكن بعد سنوات عندما يعود بولس إلى فيولبي في أعمال الرسل الإصحاح 20 نستأنف الأمر مرة أخرى ونستمر بشكل أساسي حتى نهاية سفر أعمال الرسل، كلما كان هناك أي سفر. نحن نبقى في الخلفية، ولا يذكر الأول إلا عند الضرورة ليشمل نفسه دون التفصيل بذكر نفسه مع ذكر ما كان يفعل. لقد تم تضمينه للتو في المجموعة. الآن اعتبر بعض الناس أن كلمة نحن تختلف عما نعنيه عادة. نعني عادة نفسي بالإضافة إلى شخص آخر، لكن كما تعلمون كعلماء فإننا نكسب عيشنا من خلال تبسيط الأمور المعقدة، ولسوء الحظ في بعض الأحيان عن طريق جعل الأمور البسيطة معقدة. لذا أحتاج إلى معالجة وجهات النظر الأخرى المتعلقة بنا. يقول البعض أنه يجب أن يكون نحن وهميين، والسبب هو أنهم يعتقدون أن تصوير لوقا لتفكير بولس يختلف عن تصوير تفكير بولس في رسائل بولس. حسنا، هناك بعض الحقيقة في ذلك. لا أحد يقول أن بولس هو من كتب سفر أعمال الرسل. من الواضح أن لوقا شخص مختلف. لكنه ليس شخصا مختلفا كثيرا لدرجة أننا يجب أن نفترض أنه لم يكن من الممكن أن يعرفه أو لم يكن من الممكن أن يسافر معه. بعد كل شيء، إذا كتب أحد طلابي سيرة ذاتية عن حياتي ورأيت ما اختاروا التأكيد عليه، فإن ما سيختارون التأكيد عليه عني سيكون مختلفا عما سأختاره على الأرجح. التأكيد عني. في الواقع، الفرق الرئيسي الذي رآه العلماء في كثير من الأحيان بين تصوير لوقا للاهوت بولس وتصوير بولس للاهوت بولس هو أنهم يقولون: حسنا، في سفر الأعمال بولس مؤيد للناموس، بينما في رسائل بولس، بولس ضد القانون. القانون. حسنا، هذه قراءة متحيزة جدا لبولس. لن أقول تاريخيا من أين جاءت هذه الفكرة، لكني سأقول أنه في العقود القليلة الماضية رفض غالبية العلماء البولسيين هذا الرأي، ولم يعودوا يقولون أن بولس كان ضد الناموس. لذلك فإن علماء سفر الأعمال الذين يستخدمون هذا التباين لمحاولة التمييز بين بولس في لوقا وبولس في حاجة إلى اللحاق بعلمهم البولسي. لكن على أي حال، لماذا يفترضون أننا نحن وهميون؟ لدينا نحن وهمية أو أنا وهمية في وثائق وهمية مثل الروايات. ليس لدينا نحن وهمي أو أنا وهمي عادة في الأعمال التاريخية، وهو ما يتفق عليه غالبية العلماء في سفر أعمال الرسل. لا يتفق الجميع على مدى تاريخه، لكن الأغلبية تتفق على أن سفر الأعمال هو دراسة تاريخية، وهو عمل من أعمال التاريخ القديم. قال السير آرثر داربي نوك، كلاسيكي جامعة هارفارد الشهير في أوائل القرن العشرين، إنه على الأكثر يمكنه التفكير في مثال واحد في الأدب التاريخي، في الأدب غير الخيالي، حيث تم استخدام ضمير المتكلم بصيغة الجمع أو فترة ضمير المتكلم بشكل وهمي. في جميع الحالات تقريبا في الأعمال التاريخية، كان ضمير المتكلم يعني أن المؤلف كان يدعي أنه هناك، أو كان المؤلف يدعي أنه يكتب أو شيء من هذا القبيل. علاوة على ذلك، إذا كان وهميا، فلماذا يكون وهميا فقط في هذه الأماكن بحيث يترك في فيلبي ويبدأ في فيلبي، وهي أماكن غامضة؟ أعني أنك قد تعتقد أننا كنا سنكمل السرد بأكمله. كان من الممكن أن نكون تلاميذ ليسوع. كان من الممكن أن نكون حاضرين في القبر الفارغ. كان من الممكن أن نكون حاضرين في يوم العنصرة. لكن المؤلف لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه من الواضح أن الجمهور يعرف من هو المؤلف ويعرفون متى كان المؤلف مع بولس ومتى لم يكن المؤلف مع بولس. نحن نظهر بطريقة غامضة للغاية. المؤلف لا يحاول أن يجعل الكثير من الحضور. المؤلف ببساطة يشمل نفسه في النقاط التي كان المؤلف حاضرا فيها. يقول البعض أنه ليس وهميا، على الرغم من أن البعض الآخر قال: حسنا، لديك هذا الحضور الوهمي لنا في الرحلات البحرية. لقد تم الرد على ذلك بقوة من قبل العلماء الذين أظهروا أن معظم رحلاتنا لا تحتوي على نحن فيها. عندما نكون هناك، عادة ما يكون ذلك بسبب ادعاء المؤلف بوجوده هناك. وخارج الرحلات البحرية هو نفسه داخل الرحلات البحرية، ولذلك رفض جمهور العلماء هذا الأسلوب. لكن بعض العلماء قالوا: حسنا، إنها ليست وهمية، إنه ينتمي إلى مجلة السفر. وهذا ممكن تماما. من المحتمل أنها تنتمي إلى تذكر يذكر لوقا في بداية مجلده الأول العديد من المصادر المحتملة. يذكر أنه حصل على مودة تعود إلى شهود عيان. من المفترض أن الكثير من المواد التي وصلت إليه قد جاءت بصيغة المتكلم، ومع ذلك فإنه لا يحتفظ في أي مكان آخر بصيغة ضمير المتكلم. لماذا يصبح لوقا محررا غير كفؤ لهذه المادة في هذه المرحلة وفي هذه المرحلة فقط؟ ألا يبدو من الأرجح أنه إذا كانت هناك مذكرات سفر قيد الاستخدام فهي مذكرات سفر لوقا الخاصة؟ لذا لو كانت مذكرات سفر بما في ذلك نحن، لكانت مذكرات سفر لوك. في الأدب القديم الآخر نعني عادة نحن تماما كما هو الحال اليوم. لذا بدلا من التعقيد بالبساطة سنترك الأمر بسيطا. وعادة أستطيع أن أقول إنني أتمتع بإجماع قوي على المعرفة. عند هذه النقطة هناك نقاش، لكن شخصيا أعتقد أن هذه القضية قوية بما يكفي لأقول إنني أعتقد أن هذه قضية قوية حقا. ولكن من هو هذا الرفيق المفترض في نحن؟ من هو هذا الصوت الأول؟ حسنا، نحن نعرف بعض الأشخاص الذين ذهبوا مع بولس في كولوسي 4:10 وفي فيليمون 4:24 يذكر أن أرسترخوس كان معه في روما. ومع ذلك فإن أرسترخوس يتميز بشكل خاص عن ضمير المخاطب في أعمال الرسل 27. إذن هذا هو الشخص الذي كان مع أرسترخس وبولس، ولكنه لم يكن أرسترخوس. يمكن أن يكون أبفراست. أبفراس أيضا مع بولس في روما، ولكن لا يوجد اهتمام هنا بوادي ليكوس. قد تظن أن أبفراس الذي كان يعمل في كنيسته أكثر من غيره كان يقع في وادي ليكوس. قد تظن أن هذا سيظهر في مكان ما في سفر أعمال الرسل، لكن لا يوجد اهتمام بوادي ليكوس هناك. وكان ديمس أيضا مع بولس في روما، لكن التقليد يقول أنه لم يثابر. يقول 2 تيموثاوس الإصحاح 4 ديمس قد تركني. لذا فمن المحتمل أنه لم يكتب سفر أعمال الرسل. الآن هناك مرشح قوي آخر لا يتم ذكره عادة على ما أعتقد، وهو تيتوس. كان تيتوس رفيقا مقربا لبولس، ولسبب ما لم يذكر تيتوس بالاسم في سفر أعمال الرسل إلا إذا كان هو نفس شخص تيموثاوس، وهو ما جادل به أحد أصدقائي. لكنني أعتقد أن هناك أسبابا مقنعة ضد ذلك شخصيا، أحدها هو أن لدينا رسالتي تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس منفصلتين. لكن على أي حال أعتقد أن تيتوس يمكن أن يكون مرشحا. المشكلة هي أنه عندما ذكر بولس رفاقه في روما لم يكن تيتوس بينهم. إذن هناك رفيق واحد مدرج في روما ولم يذكر اسمه في سفر أعمال الرسل، وهو لوقا. وليس من المستغرب أن تكون وجهة النظر المجمعة للكنيسة الأولى هي أن لوقا هو مؤلف إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل. ومن المثير للاهتمام أنك تتوقع أنه إذا قام شخص ما باختلاق تقليد حول مؤلف ما فإنه سيشكل شخصا بارزا جدا كمؤلف. لوقا لم يكن بارزا. لذا فإن الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية معا تفضل لوقا كمؤلف. وفي بعض الأحيان عندما تتحدث عن مؤلف عمل ما فإنك تستخدم فقط اسم المؤلف التقليدي لأنه ليس لديك أي اسم أفضل لاستخدامه. لكن في هذه الحالة عندما أقول لوقا فأنا شخصيا أؤمن أن لوقا هو المؤلف. حسنا، تقليد التأليف قوي جدا. يبدأ الكلاسيكيون عادة بالأدلة الخارجية، والأدلة الخارجية هنا قوية جدا. التقليد هو لوقا. تقول المقدمة المناهضة للمرقيونية في الواقع أن هذا كان لوقا وهو طبيب من أنطاكية. إنما جاء في كولوسي 4:14 يناسب كون لوقا طبيبا على الرغم من أنني لا أعتقد أنه كان من أنطاكية بالنظر إلى ما نراه في سفر أعمال الرسل. يقال إنه بقي أعزبا وتوفي في بيوتيا باليونان عن عمر يناهز 84 عاما. لا أعلم شيئا عن بعض هذه التفاصيل الأخرى، لكنها تتناسب مع الأدلة التي تشير إلى أن لوقا هو المؤلف. لدينا أدلة أقوى من إيريناوس في أواخر القرن الثاني، وكليمندس الإسكندري في أواخر القرن الثاني، وأوريجانوس، وترتوليانوس. والآن فإن كل من خاطبه لوقا في سفر أعمال الرسل وفي إنجيل لوقا كان يعرف من هو الكاتب، ولم يكن عليه أن يذكر من هو. يمكنه أن يقول أنا في المقدمة، يمكنه أن يقول أننا في وقت لاحق. معظم الأشخاص الذين تلقوا مثل هذه الأعمال يعرفون من هو المؤلف، وليس من الضروري ذكر ذلك في النص. في بعض الأحيان كان الأمر كذلك، وفي بعض الأحيان لم يكن كذلك. وفي حالة لوقا نعلم أن جزءا على الأقل من قرائه المخلص له كجزء من قرائه المثاليين يدعى ثوفيلس. ولا شك أن ثيوفيلوس كان يعرف من هو المؤلف، لذا لم يكن من الضروري أن يذكر الكتاب ذلك، لكن عادة ما يكون التأليف أحد التفاصيل الأخيرة التي يمكن نسيانها. وهكذا نحن هنا نتحدث عن بضعة أجيال حيث يمكن توريث هذا، ونحن نتحدث عن الإجماع. أعني إذا لم يتم تمريرها بدقة سيكون لديك فرضيات مختلفة تنشأ في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية الرومانية، ولكن لدينا إجماع. وأيضا هناك بردية B75 من مكان ما بين 175 و225 مترا تسمي الإنجيل إنجيل لوقا، ويتفق الجميع تقريبا على أن نفس المؤلف هو من كتب كلا من لوقا وسفر الأعمال. لم يكن لوقا بارزا في التقليد، لكن تقليد التأليف مجمع عليه. من سيخترع شخصا غير رسول وغير شاهد عيان ليسوع باعتباره المؤلف؟ ليس لدينا أي دليل ضد ذلك، إنه يناسب القليل الذي نعرفه عن لوقا. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن هذه مجرد حجة فرعية، إلا أن العديد من المصطلحات الموجودة بشكل متكرر في الأدبيات الطبية موجودة أيضا في لوقا وأعمال الرسل. هذا ما أشار إليه هوبرت، وقد أشارت كادبوري بعد ذلك بحق إلى أن العديد من هذه المصطلحات موجودة أيضا في المؤلفات غير الطبية، لذا فهي لا تمثل قضية لمؤلف طبي في حد ذاته. ولكن كما أشار كادبوري، وقد أهمل العلماء أحيانا منذ ذلك الحين، حسنا، فهو يتوافق مع كون الطبيب هو المؤلف. العديد من العلماء الأوائل الذين تم اقتباسهم الآن، مثل ديبليوس وآخرين، كادبوري كانوا إيجابيين للغاية تجاه لوقا والتأليف وليس سلبيين. معظم هذه المصطلحات موجودة أيضا في أماكن أخرى أيضا. يلاحظ هرنك ذلك وما إلى ذلك. لكن لديك بعض الدراسات الحديثة التي لفتت الانتباه، وقد لفت فأينس وليدر وآخرون الانتباه، حسنا، إنها تتفق مع إمكانية وجود مؤلف طبي. الترليف التقليد هو لوقا، فإن كان من لوقا الذي كان مع بولس بحسب كولوسي 4:14 فهو كان طبيبا. لذلك أريد فقط أن أقول بعض الأشياء عن الأطباء. بين الأطباء القدماء كان هناك بعض الخرافات، وكانت هناك أيضا بعض البيانات التجريبية الحقيقية. لقد كان الأمر مختلطا معا، لأنه من الواضح أنك لم تقم بكل تجاربك الخاصة على المرضى، وكان لك من الأحاديث ما جاء، منها ما صح ومنها ما لم يكن. لقد قرأت الكثير من التاريخ الطبيعي لكبار السن، وهو يتحدث عن علاجات مفترضة لهذا أو لذلك. بعضها كما تعلمون تقوم بطحن مقل عيون وحيد القرن، كما تعلمون بكل هذه الأشياء المختلفة التي لن يتمكن أحد من السيطرة عليها، وربما لم يتمكن أحد من تجربتها. لكن على أي حال كانت هناك أيضا أشياء، ملاحظات حقيقية أدلى بها الناس كما تعلمون من تجربتهم مع المرضى. لديك بعض تلك الموجودة في أمراض النساء عند سارونيس وجالينوس وأدب أبقراط وما إلى ذلك، ولكن كانت هناك مدارس فكرية طبية مختلفة في ذلك الوقت. إحداها كانت تسمى في الواقع المدرسة الميثودية، ولا علاقة لها بالميثودية اليوم، ولكنها تضم عددا من المدارس الفكرية المختلفة ومناهج مختلفة في الطب. لم يكن لديهم MCITs. لم يكن لديهم مثل الاختبار للدخول إلى كلية الطب. لم يكن لديهم كليات الطب. سيتم تدريبك على يد طبيب آخر. حسنا، كان لديهم بعض الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للتدريب الطبي، لكن لم يكن هناك اعتماد. لذا كما تعلم قد يكون بعض الأطباء جيدين وقد يكون بعض الأطباء سيئين. ولكن على أي حال فمن المتفق عليه أن هذا هو نفس كاتب إنجيل لوقا، والأسلوب أسلوب مثقف. إنها ليست بلاغية للغاية، إنه ليس من أحد أعضاء النخبة، إنه على مستوى أكثر شعبية، ولكنه أيضا ليس من نوع الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة الذين نكتب البرديات العادية والوثائق التجارية التي نجدها غالبا ما يتم تنفيذها من قبل الكتبة. بعض الناس بالكاد يستطيعون التوقيع بأسمائهم. لوقا هو أبعد من هذا المستوى. على عكس توقعاتي قبل أن أكتب تعليقا من 4 مجلدات، قبل أن أكتب التعليق كنت أفكر أن لوقا ربما كان على مستوى بلاغة أعلى من بولس، ولكن بعد دراسة سفر الأعمال ورسائل بولس توصلت إلى العكس. يعمل بولس في الواقع على مستوى بلاغي أعلى. لم تكن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل طبيعي في الرسائل، لكن بول يفعل ذلك، ثم يفعل لوقا ذلك في سفر أعمال الرسل. ومع ذلك فإن لوقا شخص متعلم، إنه ليس غير متعلم. يقوم بتحسين قواعد مرقس بانتظام في إنجيل لوقا. إذا نظرنا إلى خلفية المؤلف بافتراض أنه لوقا، وهو شيء يمكننا معرفته عن الأطباء، حسنا، كان الأطباء أحد المهن التي كان يشارك فيها كل من الرجال والنساء. لذا فمن المحتمل أن يكون لوقا قد تعرض في حياته المهنية لنساء ماهرات، وهو ما يجعل ما نقرأه في لوقا وأعمال الرسل منطقيا جيدا، حيث كان يحترم النساء. إنه أكثر شمولا من معظم معاصريه في ذلك الوقت الذين كتبوا عن الرجال والنساء. في كثير من الأحيان كان الأطباء عبيدا. عادة كانوا يونانيين، وعادة ما حصلوا على بعض التعليم. نعم، كان بإمكانك تعليم العبيد في ذلك الوقت. كانت ثقافة العبيد مختلفة عما كانت عليه في بعض البيئات الأخرى. بعض الأسر التي كان لديها عبيد كان لديها في الواقع بعض العبيد الميسورين الذين تلقوا تدريبا عاليا. في بعض الأحيان كانوا يديرون التركة لصالح مالك العبيد وما إلى ذلك. عارض بعض اليهود استخدام الأطباء وقالوا إنك تحتاج فقط إلى الاعتماد على الله، لكن اليهود الهيلينيين في المناطق الحضرية قبلوا ذلك. ولذلك ربما لم يكن لوقا قد واجه الكثير من التحيز في المناطق التي يذهب إليها عادة، والتي عادة ما تكون حضرية بسبب مهنته، ولم يكن هناك مؤرخون محترفون في ذلك الوقت. لم يكن هذا الوصف الوظيفي العادي. تم تعليم الأطباء. كان بولس مريضا في بعض الأحيان. كان الأطباء الشخصيون عادة من بين أقرب المقربين. لذا فمن المنطقي أن يسافر طبيب مع بولس. كن الطبيب يمكن أن يكون مؤرخا لأنه متعلم. قال أحد الباحثين البروفيسور لوفدي ألكسندر إن مقدمة لوقا تناسب النوع الذي تتوقعه من مؤلف علمي. لذلك لا يعني ذلك أن لوقا لم يكن مؤرخا، بل أن لوقا كان من النوع الأكثر علمية وليس من النوع البلاغي. لكن على أي حال لم يكن هناك مؤرخون محترفون. لقد كانوا خطباء أو أي شيء آخر كتبوا التاريخ أيضا. وضع البعض الكثير من عملهم في كتابة التاريخ، لكن عادة ما كانوا أشخاصا لديهم ما يكفي من الثروة أو الدعم من الجانب الذي يمكنهم من القيام بذلك. اعتراضات على لوقا. حسنا، أحد الاعتراضات الرئيسية هو اختلاف التفاصيل عن رسائل بولس. لكن الاختلافات في التفاصيل كانت مسموحة للمؤرخين طالما أنهم فهموا الأحداث بشكل صحيح. وعندما تقارن المؤرخين الآخرين عندما كتبوا عن الشخصيات القديمة والشخصيات التي كتبوا عنها، تجد نفس الموقف الذي حدث مع سفر الأعمال ورسائل بولس. لديك رسائل شيشارون، ثم لديك المؤرخون الذين كتبوا عن شيشارون، والوضع مشابه تقريبا كما أظهر بعض الكلاسيكيين. لقد قال الناس حسنا إن لوقا لديه أجندات اعتذارية. هذا صحيح، ولكن كذلك يفعل بولس. كلاهما يقتدان بأجندات معينة. لذا فإن الاختلافات في التفاصيل ليست في الواقع أكثر مما نتوقع من مؤرخ يكتب بشكل انتقائي عن حياة الشخص. مؤرخ لديه نقاطه الخاصة التي يريد التأكيد عليها. هذا لا يعني أنهم اختلقوا الأشياء، وهذا يعني أنهم أكدوا على ما شعروا أنه الأكثر أهمية بالنسبة لجمهورهم. أعتقد أن لوقا يكتب متأخرا عن رسائل بولس، لذلك على أي حال أعتقد أن ما يلفت النظر حقا بالنسبة لشخص يأتي من خلفية كلاسيكية أو يعمل في مجال التاريخ القديم وقد قرأت المؤرخين القدماء وقرأت السير الذاتية القديمة وعملت من خلال هذه المصادر القديمة والرسائل القديمة أيضا رسائل شيشرون، رسائل سينيكا وما إلى ذلك. ما يلفت انتباهي هو درجة المراسلات التي تربطنا بهم، وبالنظر بشكل خاص إلى حقيقة أن لوقا لا يبدو أنه كان يعرف معظم رسائل بولس، لم يكن هذا مصدرا رئيسيا بالنسبة له، ولم يكن بحاجة إلى ذلك كمصدر رئيسي لأنه كان يعرف بولس وكان يعرف كنائس تعرف بولس، وهكذا كان لديه معلومات مباشرة يمكن الاعتماد عليها أكثر من الرسائل. على سبيل المثال، إذا كنت تعتمد على رسائل بولس إلى أهل كورنثوس، فسوف تقوم بتضمين الكثير من الأشياء المفقودة في سفر أعمال الرسل وما إلى ذلك. الاختلافات اللاهوتية هي اعتراض آخر، ولقد ذكرت ذلك من قبل. إن لوقا أكثر عمومية وأقل خصوصية، إنها مسألة نوع. ومرة أخرى أكبر الاختلافات اللاهوتية التي أشار إليها الناس في الواقع ربما ليست اختلافات، إنها مسألة قراءة خاطئة لرسائل بولس تم القيام بها منذ بضعة أجيال. معظم الاختلافات هي مسألة التركيز. لدينا بعض التفاصيل مختلفة، ولكن مرة أخرى وفقا لمعايير التأريخ القديم هذه صغيرة جدا. خلفية المؤلف. حسنا، ما يمكننا رؤيته من الجغرافيا هو العناصر الجغرافية الموجودة في سفر أعمال الرسل. يعرف المؤلف أن منطقة بحر إيجه تهتم تماما بتلك المنطقة وتحب الإبلاغ عن الأشياء، لذلك ربما يتجمع جمهوره في تلك المنطقة أو في جمهوره الأساسي على أي حال، وليس لأنه لن يرحب بقراء آخرين، كما أنه يعرف ساحل فلسطين جيدا، فهو يعرف ساحل اليهودية الذي يناسب رفيق بولس في السفر، ويبدو أن معرفته الجغرافية أصبحت أضعف في المناطق الداخلية من اليهودية والجليل، الأمر الذي يناسب مرة أخرى شخصا سافر مع بولس في المناطق التي نقرأ عنها في سفر أعمال الرسل، فهو لم يسافر مع يسوع كما تعلمون في لوقا الإصحاح التاسع وما يليه، لذا فإن ترتيب تلك التفاصيل أمر مختلف، لذلك ربما يكون المؤلف من منطقة بحر إيجه. خلفية المؤلف يهودية أو غير يهودية. حسنا، إذا كان هو المذكور في لوقا في كولوسي 4:14 الذي كان مع بولس في روما، فمن المفترض أنه أممي في ضوء سياق هذا المقطع. على الرغم من وجود لوقا في رومية 16 الذي يبدو أنه يهودي، لكنه يهودي أو أممي، ويبدو أنه لا يعرف كل العادات اليهودية الفلسطينية وعادات يهودا والجليل، لذا إذا كان يهوديا فهو على الأرجح يهودي الشتات. من المحتمل أنه من الجالية اليهودية المتوسطية الناطقة باليونانية خارج يهودا والجليل، لكنه سافر إلى أورشليم بحسب ما نراه بين أعمال الرسل 20 ورسائل بولس التي جمعناها معا، وسافر إلى أورشليم بين ممثلي كنائس الأمم كنائس الشتات، ولكن الأمم جلبوا هذه القرابين، لذلك ربما كان أمميا. إنه يعرف السبعينية ذهابا وإيابا، لذا إذا كان أمميا فمن المحتمل أنه كان يخاف الله، أي شخص قضى بعض الوقت في المجامع قبل تحوله إلى الإيمان بيسوع باعتباره المسيح، على الرغم من أنه من الممكن أنه تعلم الكثير بعد ذلك. لقد تحولت من الإلحاد لم يكن لدي خلفية الكنيسة. أعتقد أنني زرت كنيسة كاثوليكية ذات مرة، لكن لم تكن لدي خلفية كنسية حقيقية، وكنت حقا محدودا في معرفتي بما يؤمن به المسيحيون. كنت أعلم أنهم يؤمنون بالثالوث والغرغول، ولم يعرفوا الكثير عن المسيحية. لكن كما تعلمون وما التقطته كما تعلمون فقط من المجتمع الأكبر ما سمعت عنه. ولكن بعد تحولي كان علي أن أبدأ في الدراسة، لأن الأطفال الصغار في مدرسة الأحد كانوا يعرفون المزيد عن الكتاب المقدس أكثر مني. لذلك بدأت بقراءة 40 إصحاحا من الكتاب المقدس يوميا. إذا قمت بذلك يمكنك قراءة الكتاب المقدس كل شهر أو العهد الجديد كل أسبوع. ولقد اشتعلت في نهاية المطاف، ولكن هناك اهتمام كبير بمخاف الله في سفر أعمال الرسل. ولذلك فمن المعقول أن لوقا كان من الممكن أن يكون خائفا من الله. ويعتقد العديد من العلماء أن الأمر نفسه ينطبق على جمهوره المستهدف، ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان يهوديا أم أمميا، لكنني أميل إلى الاعتقاد أنه ربما كان أمميا، ولأنني أعتقد أنه على الأرجح ما ورد في لوقا في كولوسي 4:14 جمهوره المستهدف. حسنا، اليوم ندرك عادة أن العديد من هذه الأعمال التأسيسية الكبرى كما تعلمون لم تكن أعمالا قد تشطبها من أعلى رأسك. شيء مثل سفر أعمال الرسل بعملة اليوم كان سيكلف آلاف الدولارات لإنتاج ذلك بين البردي والكاتب وما إلى ذلك، وكانت هذه الأعمال الكبرى بالمعايير القديمة، لذلك لم يتم شطبها من أعلى رأس المرء. ربما سيقدر لوقا أكبر عدد ممكن من الجمهور الذي يمكنه الحصول عليه. وقد أظهر ريتشارد بوكوم وآخرون أن أعمالا مثل الأناجيل ربما كانت ترغب في جمهور أوسع مما كان يعتقده نقاد التنقيح في بعض الأحيان، حيث ركزوا على مجتمع محلي معين. وفي الوقت نفسه قد يتم المبالغة في هذا الأمر نظرا لأن الأشخاص عادة ما يكون لديهم جمهور مستهدف، لديهم جمهور أساسي في الاعتبار. هناك توقعات معينة لديهم، وبعض الأشخاص يتصورون أنهم سيحصلون على هذه الرسالة على وجه الخصوص، أو يعتبرون من سيستمع إلى هذه الرسالة على وجه الخصوص أمرا مفروغا منه. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الكتاب مخصص ليوفيلوس، إلا أن فيوفيلوس الأكثر تميزا هو، وبالتالي شخص ذو مكانة ومكانة عالية. أعمال لوقا وخاصة المجلد الأول كتاب إنجيل لوقا هي واحدة من أقوى الأماكن في العهد الجديد التي تتحدث ثروات وتقول إننا بحاجة إلى استخدام كل مواردنا لخدمة الفقراء. في الوقت نفسه يفترض لوقا وجود جمهور متعلم إلى حد ما وجمهور جيد وليس النخبة. يمكن لجمهور النخبة أن يتحمل تكاليف الأعمال التاريخية متعددة الأجزاء، على الرغم من أن لوقا لا يحاول كتابة تاريخ البشرية بأكمله، إنه يكتب فقط تاريخ رسالة الكنيسة، لكنه يترك الكثير من الأشياء التي نود أن نعرفها. يبدو أن جمهور لوقا على علم بالكثير من الأسماء، فهو يعتبر المعرفة الجغرافية الواسعة أمرا مفروغا منه، خاصة في منطقة بحر إيجه، ولكن في أماكن أخرى أيضا. وأهدى السفر الفوفيلس العزيز ثوفيلس. الآن تحدث البعض عن ثوفيلس باعتباره القارئ المثالي لسفر أعمال الرسل. لم يكن المهدى عادة مجرد جمهور أساسي. يمكن للمرء أن يخصص كتابا لراعي ثري في كثير من الأحيان، أو الراعي أو لشخص تأمل أن ينال الكتاب إعجابه وبالتالي يوفر تداولا جيدا. لذلك لم يكن ثوفيلس مثل الجمهور الأساسي، لكن ثوفيلس كان جزءا من الجمهور. ويبدو أن لوقا يفترض مستوى أعلى وأكثر تطورا من حيث التعليم مما فعل مرقس، وربما من حيث الشتات الهلمستي أكثر مما فعل متى أو يوحنا. يتنوع أسلوب لوقا بين أسلوب النثر الأدبي اليوناني واليوناني المتأثر بشدة بالترجمة السبعينية، وهي نوع من اللهجة اليونانية، وقد أطلق عليها البعض اسم اليونانية اليهودية، وأشار آخرون إلى أن هذا مجرد كوين عادي، وكان اليوناني اليهودي في تلك الفترة مجرد كوين عادي. لكن الكوين العادي ليس أسلوب النثر الأدبي اليوناني بالضبط، لذا يختلف لوقا نوعا ما بين هؤلاء. وهناك أماكن يردد فيها بوضوح للترجمة السبعينية أو أسلوب الترجمة السبعينية، خاصة عندما يروي المشاهد التقليدية كما في لوقا الإصحاح الأول والثاني. وقد وجد البعض أيضا الكثير من الساميات هناك وفي الإصحاحات 15 الأولى من سفر أعمال الرسل. أعتقد أن هذا ربما يكون إما صدى لمصادره أو أنه مجرد تكرار لأسلوب الترجمة السبعينية التي كان لوقا منغمسا فيها بشكل واضح جدا، ومن الواضح أن مصادره كانت مغمورة في ذلك، وربما كانت العديد من مصادر تلك الأقسام ثنائية اللغة. يتحدث الآرامية ويتحدث اليونانية وهكذا. قد يكون لديك بعض التعابير التي يمكن تطبيقها أيضا. زوجتي من الكونغو وتتحدث 5 لغات، وأحيانا تنتقل التعابير من لغة ما إلى لغة أخرى. محور أعمال: غالبا ما يكون التركيز الجغرافي على المراكز الحضرية على عكس خدمة يسوع العامة، والتي غالبا ما كانت تتم في ريف الجليل. غالبا ما يحدث سفر أعمال الرسل في المراكز الحضرية. كثيرا ما يذكر لوقا تحول النخب، على الرغم من أن النخب لم تكن فقط هي التي كانت مهتمة بذلك. إذا كنت تنتمي إلى مجموعة خارجية مهمشة لا تحظى باهتمام كبير في المجتمع، فمن مصلحتك أن تكون قادرا على الاستشهاد بعدد قليل من الأشخاص هنا وهناك. حسنا، انظر، لدينا بعض الأساتذة أو لدينا بعض الأغنياء أو أيا كان أيضا، لذلك لا تنظر إلينا. لكن على أي حال، كانت الحركة المسيحية المبكرة عبارة عن حركة أقلية، لقد تم تهميشها، ولذا كانوا سيقدرون هذا. لكنه يذكر في كثير من الأحيان اهتداء النخب، على الرغم من أنه مهتم أيضا بإظهار اهتمام الله بالفقراء. المناطق الجغرافية التي يتم التركيز عليها بشكل خاص في سفر أعمال الرسل بمجرد انتقالها خارج اليهودية، حيث بدأت اليونان ومقدونيا وآسيا الهنستية، وهي المناطق الناطقة باليونانية في المقام الأول في آسيا الصغر، على الرغم من أنه يشمل أيضا بعض المناطق الأخرى، وفي النهاية إلى روما التي كانت قلب الإمبراطورية التي عاش فيها جمهور لوقا. لذلك ليس من المفاجئ أن يهتم لوقا بهذا، لأنه يعلم أن جمهوره سيهتمون به بشكل خاص بدلا من تتبع الرسالة في مكان آخر حيث سافر الإنجيل أيضا. إنه أكثر تفصيلا في فيليبي، وسيكون هذا منطقيا إذا بقي المؤلف بالفعل في فيليبي لفترة طويلة كما يوحي ساردوي. عندما يفكر في الجمهور فهو يعلم أن المؤمنين بفيلبي سيكونون مهتمين بهذا العمل، وقد يكونون على الأقل في مؤخرة رأسه بمثابة جمهور أساسي رئيسي. حسنا، هل كان الجمهور يهوديا أم أمميا؟ كان لا يزال ينظر إلى المسيحيين غير اليهود على نطاق واسع على أنهم متحولون إلى اليهودية، وكان هناك تركيز على اهتداء الأمم وليس أي حركة إرسالية منسقة، ولكن كان هناك تقدير لتكوين المهتدين. لا تزال كنيسة القدس تعتبر ذات سلطة، لذلك كان لابد من تسوية بعض الأمور هناك كما في أعمال الرسل 15. يفترض لوقا معرفة قوية بالترجمة السبعينية، الترجمة اليونانية للعهد القديم. يجب أن أقول النموذج القياسي والأكثر شيوعاً للترجمة اليونانية للعهد القديم في هذه الفترة، لذلك ربما يكون جمهوره الأساسي هو الجمهور الذي يتمتع بمعرفة كبيرة بالكتاب المقدس، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يهود، وقد قيل ذلك وقدمت بعض الحجج الجيدة لذلك، لكنني ما زلت أعتقد مع غالبية العلماء أن هؤلاء يمكن أن يكونوا من الأمم المتحولين إلى هذا الإيمان اليهودي بالمسيح. في الواقع كانت جماعات الشتات مختلطة من اليهود والأمم، ولكن من المحتمل أن تكون من الكنائس. والآن علينا أن نطرح السؤال حول التاريخ، وقد جادل البعض لموعد مبكر. أعني أنه من الواضح أنه لا أحد يناقش تحديد موعد قبل نهاية سفر أعمال الرسل، لذا لا أحد يجادل في أمر ما قبل عام 62 تقريبا. لكن التاريخ الأقدم هو التاريخ الذي تم المناقشة فيه. حسنا، لقد كتبه رفيق بولس. كان لبولس العديد من رفاقه الصغار، لكن بولس استشهد في مكان ما حوالي عام 64. بعضهم يعود تاريخه إلى عام 67، ولكن تحت اضطهاد نيرون الذي بدأ في عام 64. إذا عاش لوقا بعد بولس بعقد واحد فقط، فإن ذلك من شأنه أن يدفعه إلى النهاية، منتصف السبعينيات من القرن الأول. إن أقوى حجة تم تقديمها لصالح التاريخ السابق هي أن سفر الأعمال لا ينتهي بموت بولس. لكن ضع في اعتبارك أن التركيز في سفر أعمال الرسل ليس سيرة ذاتية في حد ذاتها، أعمال تركز على المهمة. لقد لاحظ بعض الأشخاص عناصر السيرة الذاتية في سفر الأعمال، وأنا أعترف بذلك، كنه ليس عملا واحدا كاملا على شخص واحد. لم يتم ذكر بولس حتى في أعمال الرسل الإصحاح التاسع. لذلك على الرغم من أنني أرى عناصر السيرة الذاتية في سفر الأعمال، إلا أنها ليست سيرة ذاتية في حد ذاتها. إنه يتحدث عن الرسالة المسيحية المبكرة، وبالتالي لا يجب أن ينتهي بموت بولس. في الواقع يبدو لوقا سعيدا جدا بالتشديد على السوابق القانونية الإيجابية، ولن يكون إعدام بولس بمثابة سابقة إيجابية. ستكون أيضا نهاية مأساوية للكتاب بدلا من أن يكون لها انتعاش إيجابي. يحب لوقا أن ينتهي بملاحظات إيجابية. لقد أنهى إنجيل لوقا بالتأكيد بنبرة إيجابية، ويختم سفر أعمال الرسل بطريقة مماثلة. حسنا، هناك حجة أخرى لتاريخ مبكر، وهي أن التأثير اليهودي على روما الذي ترونه في سفر الأعمال كان قبل عام 70 فقط، لذلك لابد أن هذا قد كتب قبل عام 70. وأعتقد أن هذه الحجة ليست جيدة جدا، لأن التأثير اليهودي استمر في بعض الأماكن مثل آسيا الصغرى أبعد من ذلك بكثير، ويشير الإصحاحان الثاني والثالث من سفر الرؤيا إلى ذلك أيضا. فالحديث عن تاريخ لاحق من سنة 70 إلى 90 هو الذي يقع فيه جمهور العلماء. المجموعة الرائدة الثانية هي مجموعة الستينيات التي ذكرناها للتو، كن غالبية العلماء يؤرخون لوقا في السبعينيات أو الثمانينات، فيما يلي بعض الأسباب لذلك. يبدو أن الإصحاح 21 من لوقا قد كتب بعد 70، فهو يضبط اللغة. في مرقس 13 يبدو أن يسوع قد يعود في نفس الوقت الذي يتم فيه تدمير الهيكل، ويوضح متى الإصحاح 24 ذلك إلى حد ما من خلال توضيح طبيعة أسئلة التلاميذ. إذن إنه سؤالان حقا، متى ستكون هذه الأشياء؟ متى سيتم تدمير المعبد من ناحية؟ وما هي علامة مجيئك في نهاية الدهر من جهة أخرى؟ حسنا، يوضح لوقا ذلك أيضا بحيث يذكر تدنيس المقدسات بدلا من ذلك عندما ترى أورشليم محاطة بالجيوش. ومن الواضح تماما أنه يتحدث هنا عن 70، لأنه يتحدث عن أناس تم نقلهم كأسرى كعبيد بين جميع الأمم بواسطة روما، وتبقى أورشليم مدوسة من الأمم حتى يتم زمان الأمم. ثم يتحدث عن مجيء الرب، سوف تنظر للأعلى فخلاصك يقترب. يعتقد الكثيرون أن هذا التوضيح، لكن لوقا يوضحه بشكل أكثر وضوحا بعد وقوعه بعد عام 70. كان النظر إلى دمار أورشليم من خلال قالب بابل شائعا جدا بعد عام 70، على الرغم من أن النظر إلى روما باعتبارها بابل جديدة كان في الواقع أقدم من ذلك أيضا، كما يبدو أن هناك في تطور الحبكة بعض أصداء ما حدث في 70. أعني أن يسوع في لوقا الإصحاح 19 وفي أماكن أخرى يبدو أنه يتوسل إلى أورشليم لتتحول بينما لا يزال هناك وقت. ولكن في سفر أعمال الرسل لدينا ذلك أيضا. وفي أعمال الرسل 21 و 22 يمكن النظر إلى خطاب بولس في أعمال الرسل 22 على أنه نداء أخير إلى المقدسيين، المقدسيين القوميين. لا أن نختار طريق العنف ضد الأمم، بل أن نكون منفتحين على السلام. وعلى الرغم من أن الأمميين هم الذين استفزوا ذلك، إلا أن مسار المقاومة القومية المسلحة أدى في النهاية إلى مأساة فظيعة وتدمير القدس. ويبدو لي بعد أن تعاملت مع النص كما لو أن لوقا يستجيب لهذا النوع من الأحداث. يقول البعض: حسنا، لماذا لا يتم ذكر خراب أورشليم؟ حسنا، كما تعلم إذا كنت تتحدث عن شيء ما في عام 1910 وتكتبه في عام 1930 بعد الحرب العالمية الأولى، فلن تذكر بالضرورة الحرب العالمية الأولى لأن روايتك تنتهي في عام 1910. لقد انتهت قبل الحرب العالمية، لقد حدث، وعلى هذا النحو لا يلزمه روايته على أنه قد وقع. يروي ذلك كما تنبأ بحدوثه. ونعلم من داخل الرواية أن نبوءات يسوع تتحقق تماما كما سيتحقق مجيئه الثاني. لذلك لا يزال من الممكن أن يكون رفيق السفر مناسبا في السبعينيات والتسعينيات. ومرة أخرى ربما كان معظم رفاقه في السفر أصغر منه سنا. لقد كان رفيقي سفر صغيرين باستثناء برنابا وسيلم اللذين بدا أنهما كانا نظيرين. هناك نقطة أخرى في حجة 70-90 وهي أن لوقا استخدم مرقس كمصدر. أنها واضحة جدا. يقوم بتنظيف قواعد مارك. لن يأخذ مارك لوك ثم يستخدم المزيد من القواعد النحوية على مستوى الشارع عندما يحترم الناس حقا القواعد النحوية ذات المستوى الأعلى، الأعلى من حيث ما كان يعتبر أعلى من الناحية النحوية في ذلك اليوم. استخدم لوقا مرقس كمصدر، ونحن نعلم أن لوقا استخدم المصادر، وهو يخبرنا بهذه النقطة في لوقا الإصحاح الأول. ربما تم كتابة مرقس في حوالي عام 64. عادة ما يؤرخ العلماء لمرقس ما بين 64 و75 عاما، وأنا أفضل التاريخ الأقدم لمرقس 64. إذا عاش لوقا بعد بولس بعقد واحد فقط فإن ذلك من شأنه أن يدفعه إلى النهاية، منتصف السبعينيات من القرن الأول. في الواقع نحن لا نعرف، من الممكن أن يكون مارك قد كتب قبل ذلك بوقت طويل. اقترح البعض أنه من الممكن أن تكون مكتوبة في الأربعينيات، لكن ربما مما لدينا من بابياس، إذا كان مرقس قد حصل على هذه الأشياء من بطرس، فمن المحتمل أنه حصل عليها من بطرس عندما كان معه في روما. وفي هذه الحالة، فإن التاريخ في الستينيات قبل استشهاد بطرس، ربما في مكان ما حوالي 64 عاما، أمر منطقي بالنسبة لمرقس. على الرغم من أنه كان من الممكن أن ينشر مارك بعد حصوله على المادة، لكن على أي حال إذا أخذنا تاريخا في الستينيات علينا أن نترك وقتا لإنجيل مرقس متداولا بما يكفي ليجعله لوقا مصدرا متاحا. لذلك في وقت ما بعد 70 عاما يبدو منطقيا. الآن جادل البعض بشأن موعد متأخر جدا، وقد جادل البعض في ذلك على أساس الاعتماد على يوسيفوس، لأن يوسيفوس ذكر أيضا بعض الأشياء التي لدينا في سفر الأعمال. لكنني أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: إذا لم يكن يوسيفوس يختلق تلك الأحداث التي رواها فحسب، فهذه كانت أحداثا معروفة بالفعل ويمكن لأشخاص آخرين إلى جانب يوسيفوس أن يعرفوا عنها. لم يكن عليك أن تنتظر يوسيفوس ليكتب عنهم لتعرف عنهم. وأيضا في المكان الذي يتوافق فيه بشكل وثيق مع يوسيفوس من حيث يهوذا والجليل وتوتيس، فهو يتناقض مع يوسيفوس والذي لا يبدو كثيرا أنه يعتمد على يوسيفوس في تلك المرحلة. الآن قام البعض بالتأريخ، هؤلاء هم الأشخاص الذين أتحدث عنهم هنا بشكل رئيسي، والذين قاموا بتأريخ سفر الأعمال في التسعينات. من بين عدد من العلماء، إذا أجريت استطلاعا وكان هذا في حالة تغير مستمر، فأنا أجري هذا الاستطلاع بناء على المعلومات في الواقع، خاصة من شخص يؤرخه في القرن الثاني. استطلاعه لما كانت عليه آراء الأغلبية وفق لاستطلاعه الذي تم إجراؤه ربما قبل 10 سنوات منذ أن أتحدث، كان رأي الأغلبية بين 70 و90. وجهة النظر الرائدة الثانية كانت في 60ات. الرأي الرائد الثالث كان في 90ات. وأقل مشاهدة كانت في القرن الثاني. الآن ازدادت وجهة نظر القرن الثاني منذ ذلك الحين بسبب 2 من العلماء الذين كتبوا بشكل خاص عن ذلك، ريتشارد بيرفوت وجوزيف تايسون. يؤرخها تايسون في وقت متأخر عن ريتشارد بيرفو، ويعتقد أنها مرتبطة بمرقي في القرن الثاني. ليس هناك الكثير من العلماء الذين يذهبون إلى هذا الحد، خاصة لأنه لا يمكنك الفصل بين لوقا وسفر الأعمال كثيرا. يفصل ريتشارد بيرفو بينهما على الرغم من أنه يعترف بوجود مؤلف مشترك، ولكن بالنسبة لأولئك منا الذين يعتقدون أنه من المفترض أن يقرأ سفر لوقا معا، لأن أعمال الرسل واحد تشير بشكل خاص إلى المجلد السابق، وهي في الأساس الطريقة التي يكتب بها المؤرخ المجلد الثاني بدءا بالإشارة إلى الحجم السابق. إذا كان لوقا وسفر الرسل مرتبطين معا، فلا يمكنك تأريخ سفر الأعمال بعد عقود عديدة من تأريخ إنجيل لوقا. ولدينا أسباب تجعل تاريخ إنجيل لوقا يعود إلى القرن الأول، وأيضا لأنني أدافع عن رفيق بولس في السفر، والذي مرة أخرى اعترف منتقد هذا الرأي أيضا بأن هذا هو رأي الأغلبية. لذا أعتقد أن التاريخ المتأخر جدا يعاني من عدد من نقاط الضعف. بالتأكيد إذا كان رفيق سفر بولس، فلا يمكنك تأريخه في زمن مرقي. الآن لدي سبب آخر للمطالبة بتحديد موعد مبكر إلى حد ما، وهذا السبب له علاقة بشيء أناقشه فيما يتعلق بهدف الكتاب، والذي سأتناوله لاحقا بمزيد من التفصيل. لكنني أؤمن، ولم أصدق ذلك عندما بدأت العمل على تعليقي على سفر الأعمال، كنت أعرف هذا الرأي لكنني لم أتمسك به، ولكن بعد قراءة سفر الأعمال تبنت هذا الرأي، لأنه كان واضحا لي أن الربع الأخير من سفر الأعمال هو بولس في الأسر لوقا معه. إنه أمر مهم جدا بالنسبة إلى لوك، وهذا أحد أسباب تفصيل هذا القسم. لكن كما تعلم ليس لديك بعض الخصائص الموجودة في الأقسام الأخرى، ليس لديك الكثير من العلامات والعجائب على الرغم من وجودها قادمة. معظم الخطب هي خطب دفاعية وخطب اعتذارية، وتقول حسنا ما الهدف من ذلك؟ لدى لوقا أجندة دفاعية في كل أنحاء الإنجيل وفي سفر الأعمال. في مجلده الأول يظهر أن يسوع كان بريئا من أي تهم كان من شأنها أن تجعله مدانا بحق باعتباره خائنا ضد الإمبراطورية الرومانية، وكشخص يقود ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية، وكان يسوع بريئا من ذلك. ربما بما أنه يكتب للمؤمنين، فمن المحتمل أن أغلبيتهم تتفق معه في ذلك. لقد جادل بعض الناس بأن سفر أعمال الرسل مكتوب كملخص قانوني. في الواقع لم يتم كتابته كملخص قانوني، ولكنه يتضمن نوع القضايا التي كان من الممكن أن تظهر في الملخص القانوني، والذي لن يكون سردا كاملا مثل هذا. ولكن إذا نظرت إلى سفر أعمال الرسل فستجد أن ربع سفر الأعمال هو كما تعلم بولس في الحجز، وبولس يدافع عن نفسه في السجن. والتهم الأكثر ضررا الموجهة ضد بولس، والتي يمكن تقديم بعض الأدلة عليها، هي أن بولس حرض على أعمال الشغب. هذه تهمة الفتنة، أعمال الرسل 24 5. وأن تنظر إلى بقية سفر الرسل ويذكر لوقا أعمال الشغب في العديد من الأماكن التي خدم فيها بولس. الآن إذا كنت تدافع عن بولس ضد هذه التهمة، فلماذا ستذكر أعمال الشغب؟ حسنا، من المفترض أنه اضطر إلى ذلك لأن أعمال الشغب كانت معروفة. لذا ما فعله لوقا هو إظهار أن بولس لم يحرض على أعمال الشغب. وإذا قرأت رسائل بولس، فهو ليس من النوع الذي قد يحرض على أعمال الشغب. لم تكن تلك أجندته، لكن يبدو أن الناس اتهموه بذلك. ويظهر لوقا أنه لا، إنه ليس بولس، إنهم المتهمون أنفسهم، الأشخاص الذين أردوا إيقاع بولس في المشاكل، والذين كانوا مذنبين بالتحريض على أعمال الشغب. الآن هذا مثير للاهتمام، لأنه كان أسلوب دفاع شائعا في العصور القديمة لتحويل التهم ضد متهميك. والآن لماذا ستظل هذه مشكلة بعد عقود من وفاة بولس؟ أعتقد أن هذا سيكون أكثر أهمية في الوقت الذي كانت فيه التهم الموجهة ضد بول لا تزال جديدة. قد يكون هذا مناسبا لموعد في الستينيات، وهذا ليس ما أدافع عنه، ولكن إذا كنت تريد الجدال بأن بول لا يزال على قيد الحياة، فمن الواضح أنه سيحتاج إلى الدفاع حينها، لكنه قد يحتاج إليها على الأرجح في شكل ملخص دفاعي وليس في سرد كامل كما هو الحال في لوقا أعمال الرسل. ولكن بعد وقت قصير من وفاة بول لا تزال التهم جديدة، وهذه الاتهامات لا تنعكس على بولس فقط، بل تنعكس على كنائس الشتات، لأن بولس كان يعتبر قائد الرسالة الأممية. وهكذا كما تعلمون، إذا تم شتم بولس فسيتم اتهام بولس بأنه مجرم، وهذا يبدو سيئا لجميع الكنائس. قرأت هذا في رسائل العهد الجديد. تتحدث رسالة تيموثاوس الثانية عن هذا، كما تعلمون أن هذا الشخص لم يخجل من قيودي. يتحدث الإصحاح الأول من رسالة فيلبي عن أولئك الذين أرادوا فقط أن يسببوا المتاعب لبولس في السجن، ولكن بولس كان يحاكم بسبب دفاعه عن الإنجيل. لذا يبدو أن إرث بولس وإرث رسالة الشتات كانا مرتبطين معا، وكان هناك من أراد أن ينفصل عن بولس بسبب سجنه، بسبب إعدامه، لكن لوقا في مجلداته الموازية قد يشير إلى أنه كما كان يسوع بريئا كان بولس بريئا أيضا. لقد كان فسادا للعدالة في كلتا الحالتين لأسباب سياسية، ولذلك لا ينبغي لنا أن ننأى بأنفسنا عن بولس، بل يجب أن ندرك أن ما فعله كان جيدا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا مكتوبا في وقت كان فيه إرث بولس لا يزال محل نزاع. ربما لم يكن ذلك في الوقت الذي تمت فيه كتابة واحد كلينت في التسعينيات، ولكن ربما في السبعينيات أو ربما الثمانينات. لذا أود أن أطالب بموعد في السبعينيات. الآن لا شيء من هذه التواريخ مؤكد، لذا أنا فقط أقدم لكم الحجج التي تجعلني أعتقد أن بعض الأشياء أكثر احتمالا من غيرها. 60 اس ممكن، الثمانينات ممكنة، أعتقد أن التسعينيات هي التي تدفع هذا الأمر. القرن الثاني لا أعتقد أنه محتمل على الإطلاق. أعتقد أن السبعينات هي التواريخ الأكثر ترجيحا، وكما تعلمون فإن العديد من العلماء الإنجليين وأنا واحد منهم مؤرخون في السبعينيات، وقال البعض من العلماء الإنجليين مؤرخين في الستينيات. حسنا، البعض يفعل، البعض يؤرخ ذلك في وقت لاحق، بنويت غيتوني يؤرخها في وقت متأخر قليلا عما أفعله، لكن أفأث بروس الذي طرح الحجة المؤيدة لتاريخ ما قبل السبعين بشكل مقنع بشكل خاص في طبعته الثالثة من تعليقه على الفأس غير وجهة نظره إلى تاريخ ما بعد السبعين. لذا أنا أقول هذا فقط حتى يتمكن أولئك منكم الذين سمعوا أن كل شخص يجب أن يواعده في الستينيات فقط لإعلامكم، لدي شركة أعدها بعد ذلك. على أي حال، كلما قمت بتأريخه، فإن هذا النوع هو نوع التاريخ. كل التاريخ كتب بهدف. يمكن أن يكون التاريخ مسلياً، ولكن يجب أن يكون غنياً بالمعلومات أيضاً. التاريخ، على الأقل إذا كان مكتوباً للنخبة، كان يحتاج إلى إظهار البراعة البلاغية. ولوقاً لديه بعض من ذلك، على الرغم من أنه ليس من النوع الذي تجده في أعمال النخبة. لذلك، كتبه الناس ليكون مسلياً حتى تستمتع بقراءته، ولكن كان لابد أن يكون مبنياً على معلومات. كان على الروايات أن تكون مسلية، لكن ليس من الضروري أن تكون مبنية على معلومات. عنصر آخر من عناصر التاريخ هو أنه يحتاج إلى الدقة، وهذا لا يعني بالضرورة الدقة في كل التفاصيل، ولكن هذا يعني أنه يجب أن تكون دقيقة إلى حد كبير. وكانت هناك اقتراحات أخرى غير اقتراح التاريخ، وقد تم اقتراح السيرة الذاتية. تشارلز تالبرت، الباحث اللامع الذي أعاد تنشيط أطروحة السيرة الذاتية والأناجيل، كان على حق في ذلك، وريتشارد بوريدج إلى حد كبير في دراسته في كامبريدج أظهر أن ذلك يناسب الأناجيل، وجمهور العلماء الآن متفقون على ذلك. وقد جادل تالبرت أيضا في هذا الأمر في سفر أعمال الرسل لأنه يركز على الشخصيات الرئيسية، كما أنه يناسب إنجيل لوقا المجلد الأول. إذن لديك استمرارية بين يسوع وبطرس وبولس، وسنرى المزيد من ذلك لاحقا مما يشير إليه تالبرت بحق. يجادل تالبرت بخصوص روايات الخلافة في السيرة الذاتية، خاصة في السيرة الفلسفية، أنه في بعض الأحيان سيكون لديك شخصية رئيسية ثم يكون لديك روايات الخلافة مع شخصيات أخرى. كانت هناك سير ذاتية تحتوي على عدة أشخاص، لكن عادة لم يكن لديك مجلد واحد مثل سفر أعمال الرسل مع التركيز فقط على بطرس في الجزء الأول وبولس في الجزء الثاني. ولذلك فإن جمهور العلماء لا يرى أنها سيرة. لا ينتهي الأمر بموت بولس أو بطرس. وأيضا لديك تركيز على السيرة الذاتية في الكثير من التاريخ القديم. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها كتابة التاريخ القديم كانت من خلال التركيز على السيرة الذاتية مع التركيز على الشخصيات الرئيسية. تشتمل التواريخ متعددة المجلدات أحيانا على مجلد واحد أو أكثر يركز على حرف واحد. لذا كان لديك مجلدات تاريخية متعددة كتبها عدد من المؤلفين، وسيكون لديهم على سبيل المثال مجلد أو مجلدين عن الإسكندر الأكبر في تاريخهم. ولا تظهر روايات الخلافة أيضا في السيرة الذاتية فحسب، وخاصة عندما يكون لديك قوائم فلسفية للخلفاء فهذا ليس بالقوة. ولكن لدينا بعض السير الذاتية المتعاقبة. لذا فبينما اتفق مع أغلبية العلماء على أن سفر الأعمال هو دراسة تاريخية، فإن السيرة الذاتية كانت بمثابة نوع فرعي من التاريخ، وهناك العديد من العناصر المفيدة في اقتراح تالبرت. هناك تركيز على السيرة الذاتية في الطريقة التي يتعامل بها لوقا مع تاريخه، وهو يناسب أيضا ما لدينا في حيوات موازية، وهي السير الذاتية الموازية لبعض الشخصيات القديمة. لذلك يمكن أن يكون هناك بعض التداخل. أرى أنه نوع من النهج السيرة الذاتية للتاريخ. في الجلسة القادمة سننظر في بعض المقترحات الأخرى لنوع سفر أعمال الرسل بما في ذلك الرواية، ونعود مرة أخرى إلى اقتراح الأغلبية والذي أناقشه، وهو أن سفر أعمال الرسل هو كتاب تاريخي. دراسة. هذا هو الدكتور كريج كينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة الأولى، التأليف والتاريخ والنوع.